وفرة الماء ووجوده في كل زاوية من حولك يجعلك تنسى ولا تستوعب أبداً أن قبل الوصول لهذا الأمر كان الماء من أكبر الصراعات اللي واجهت التاريخ البشري. من استغل الماء قبل آلاف السنين في بناء حضارته ازدهر، ومن لم يستغلها جيداً اندثر. في حال لم تستغل الدول الكبرى التقنيات الإرشادية اللازمة للمحافظة على الماء، يقال أن بحلول عام 2040 معظم دول العالم لن تمتلك المخزون المائي الكافي لتلبية حاجتها على مدار السنة. فإن كنت في منطقة جغرافية جيدة خلتك تعتقد أن الماء مجرد شيء سهل توفيره، أصبح الماء الآن بمقام الذهب لبعض البلدان الفقيرة. كل 20 ثانية يموت طفل بسبب شرب المياه الملوثة، ويموت من مشاكل الماء حول العالم أكثر ممن يموتون في الحروب ومناطق النزاعات. ورغم أن الماء يشكل 71% من مساحة سطح الأرض الكلية، لماذا هو مشكلتنا الرئيسية في البلدان الفقيرة وحتى في البلدان الغنية أحيانا؟ هذا اللي بنحاول نجاوب عليه في هذه الحلقة. أهلا، أنا مبارك وهذا بودكاست خيرك لاحق، البودكاست اللي بيعلمك أنه ما في شيء يعدي، واللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع وتتجاوز محيطها في أحيان كثيرة. في هذا البودكاست نتكلم عن الأوقاف الخيرية بكافة مجالاتها حول العالم. بودكاست بيعلمك تتأمل وتتأكد أن الإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا، وأن الخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق. التعداد السكان الكبير والتغير المناخي المفاجئ في آخر كم سنة هم المشكلة الكبرى اللي سببت الخوف من شح الماء المستقبلي. الكثير من الآبار ومسالك المياه جفت، والكثير من البلدان الكبيرة اللي كانت مبنية أصلاً على مصب أنهار ومياه جوفية أصبحت الآن تعاني من الجفاف بسبب استخدامها المفرط أو الخاطئ للمياه، مثل المكسيك اللي عندها تسريبات بنسبة 41% من شبكة المياه بسبب سوء البنية التحتية. التعداد السكان مو هو المشكلة الرئيسية، لأن أصلاً استخدام الشخصي لمخزون المياه قليل جداً للفرد الواحد على مدار العام، لكن توابع التعداد السكان الكبير هو المشكلة. كيف؟ الزراعة والصناعة هم أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه، فحتى تيشيرتك يستهلك ما يقارب 2500 لتر لصناعته، متخيل؟ فالأشياء هذه كلها وكثرة استخدامها واستهلاكها يؤدي تلقائياً لاستهلاك أكبر للمياه. صحيح الفرد لما يركز على تخفيف استهلاكه للماء يعتبر أمر جيد عليه كفرد وعلى محيطه الصغير، لكن المشكلة العالمية الأكبر لا تخصنا كأفراد بل تخص الصناعة ككل مهما تنوعت أشكالها. تغيرت حياة البشرية وسلوكهم عبر القرون، أصبحنا مدنيين وصناعيين، والقطاع الزراعي كبر جدا بشكل ما نتصوره بسبب حاجة الكوكب له، الكوكب اللي لم يعد كبير كما نعتقد ولم يعد يسع طمعنا. لكن لم تتغير أبداً نظرتنا للماء رغم تغير سلوكنا. للآن الجميع يعتقد أن الماء يستخدم وكأنه لن ينتهي أبداً. تحلية مياه البحار حل عظيم اخترع البشر، ولكن يتطلب مبالغ هائلة لتحقيقه. فلما نقول ليه الماء يشكل 71% من كوكب الأرض ولكن عندنا شح كبير في الماء، الجواب لأن عدم استغلال توفر الماء بسهولة في الماضي والحاضر أيضاً جعلنا نصنع حلول صعبة جداً لمحاولة الحفاظ عليه أو استخدامه بطريقة جيدة. وحتى الحلول الصعبة هذه ما نقدر نواكب فيها حاجتنا الكبيرة للماء حتى مع توفر التقنيات الحديثة. في 2010 أعلنت الأمم المتحدة أن توفر المياه الصالحة للشرب هو حق من حقوق الإنسان. متخيلين أن شيء بديهي زي هذا صار لازم ينكتب على الورق بسبب حقيقة أن الماء صار شيء لا يمتلكه الجميع. وجود الماء يومياً أمامنا وبكثرة خلانا ما نحس بحجم الأزمة اللي إحنا عايشينها، لكن بمجرد ما يكون الفقد محسوس ونكون غير قادرين على الوصول إلى الماء، ويصل بنا الحال إلى ما وصلت إليه أفريقيا اليوم من شح شديد جداً للمياه، راح نحس الرعب والخوف اللي عاشوه البشرية هذه السنة بسبب جائحة كورونا خلاهم يلتزمون بكافة الإجراءات اللي تحميهم من الإصابة بهذا الفيروس. استشعر البشر خطر الجائحة لأنهم رأوا ملايين البشر تموت أمامهم وما في أي شيء ممكن ينقذهم غير قدرة الله. هل لازم نمر بجائحة مشابهة تخص شح الماء عشان نستشعر حجم الخطر اليوم؟ هل لازم يموت ملايين البشر في سبيل الحصول على الماء عشان نتعظ؟ لازم نحط ببالنا هذه التساؤلات. قارة أفريقيا هذه القارة المليئة بالمفارقات والتناقضات، فهي القارة الأغنى بالموارد لكن شعوبها من الفقراء، مليئة بكل أنواع الموارد اللي يتنافس عليها العالم، لكنها فقيرة جدا بالموارد المائية اللي هي أحد أهم احتياجات الإنسان بعد الهواء. وصل الحال في قارة أفريقيا إلى أنها تفرض على مواطنيها عدم تجاوز 20 لتر في الاستخدام اليومي للماء، ويقال أن المتوسط العالمي هو 3000 لتر باليوم لكل فرد. شفتوا كيف الفرق؟ ولكن الدول اليوم تحاول أنها تساعد بكل ما تستطيع تنقذ الأطفال والنساء والعائلات في هذه القارة العظيمة. ليش ركزنا على أفريقيا مع أن العالم أجمع يعاني من شح المياه؟ عالمياً 1 من 9 أشخاص ما عنده إمكانية أن يحصل مياه للشرب، 1 فقط، بينما في أفريقيا 9 أشخاص من 9 أشخاص مو قادرين يحصلون على مياه نظيفة وأمنة للشرب. فإنك تدعم قارة كاملة بمشروع خير واحد ما يكفي، لذلك في دول كثيرة ترسل فرق تطوعية عشان تحفر آبار مستدامة للمياه النظيفة لهذه القرى في أفريقيا، والجمعيات الخيرية تقيم الأوقاف في هذه المناطق عشان تقلل من حجم الضرر على الأسر الفقيرة. فتوفير أوقاف دائمة ومتعددة تخص الآبار والمساعدة في استخراج المياه الجوفية في أفريقيا يساعد مرة كثير. والحمد لله كل فترة نشوف فيديوهات كثيرة عن مساعدة في بناء بئر في قرية معينة، وهذا شيء يشرح الصدر ويذكرنا بكثير بأصلنا كمجتمع راغب بالمساعدة، وعزز هذا الفعل لنشر فكرة الأوقاف بين الأفراد والمجتمع بشكل كبير. ولنا في قصص تاريخنا أعظم مثال في استغلال شح الماء والحاجة له في بناء وتأسيس الأوقاف. كان يعتمد سكان مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين قديما على الآبار فقط لتوفير احتياجهم من الماء، فكانوا يحملون الماء إلى عرفات من مناطق بعيدة جدا، لدرجة أن الفقراء في يوم عرفة ما يبون شيء غير الماء بسبب قلته والحاجة الكبيرة له. علمت الأميرة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد بالأمر، لأنها كانت مهتمة جدا بالعمران وكانت تبني المساكن والمساجد وبرك الماء والآبار على طول طريق الحج من بغداد إلى مكة المكرمة للحجاج وعابرين السبيل. أمرت بحفر قنوات مائية تكون متصلة بمكان هطول المطر وتكون السيول، واشترت جميع الأراضي حول الوادي، وأمرت بأن تشق للمياه قناة في الجبال. لاحظوا الذكاء والفطنة في بناء مشروع كبير زي هذا بذاك الوقت، أمر يحتاج عمالة بعدد كبير وفكر هندسي عميق. بعد هذا المشروع الضخم صار الماء يمر عبر هذه القنوات إلى أن يصل إلى المسجد الحرام، ويمر بمناطق المشارع المقدسة منى وعرفات ومزدلفة، وللآن أثار هذه القنوات المائية قائمة إلى يومنا هذا وكأنها من عمل الأمس. يعتبر المشروع من أعظم الأماكن التاريخية الهامة في المملكة، وخلد مع تاريخ هذه المرأة العظيمة اللي كان هدفها سقاية الحجاج دون أي مقابل وكوقف دائم لخدمتهم. وانطلاقا من أهمية الأوقاف والمحافظة عليها، تم في عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله إنشاء إدارة خاصة لإدارة العين اللي سميت بعين زبيدة، تشرف إشراف كامل على العين والآبار الخاصة فيها وترميمها. وصدر أمرين ساميين أمر من خلالها أن أي أراضي تمر على جانب عين زبيدة تصبح وقفية للعين نفسها الاستفادة منها كدخل ثابت للإنفاق عليها. واستمرت هذه العين شامخة لأكثر من 1200 عام إلى عهد قريب، إلى أن تم استبدالها بمياه البحار التي تؤخذ من محطات التحلية الضخمة بسبب شح الماء فيها مع الوقت واندثار أغلب قنواتها بسبب التطور العمراني في مكة المكرمة. وتعمل الهيئة العامة للأوقاف حالياً على المحافظة على عين زبيدة وأثارها الباقية، وكذلك إعداد أبحاث ودراسة شاملة عن العين بالشراكة مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة. وفي أمثلة كثير وقفية تخص وصول الماء للمحتاجين، أحدها بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي مر عليه أكثر من 1400 عام وللآن يسقي أهل المدينة المنورة من خيراته. كان هذا البئر صعب الوصول إليه رغم أن البئر الوحيد اللي لاحظوا أنه لم يجف رغم جفاف أغلب مياه المدينة، وفوق ما كان صعب الوصول إليه كان أي أحد يبغى يستسقي منه لازم يدفع لمالكه، وهذا طبعا أمر مو بسهل لأغلب سكان المدينة بذاك الوقت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة. فسارع عثمان بشرائها وجعلها وقف يستطيع الجميع الشرب منه مجانا. وفي عصر الدولة السعودية قامت الدولة بالاهتمام في البئر والاستفادة من الأرض اللي تقع فيه في زراعة النخيل وتوزيع ثمرها على المحتاجين، ليستمر وقف الصحابي الجليل حتى يومنا هذا. أكثر من 1400 عام من سقي الحجاج والمعتمرين وسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة أتى من حس مسؤولية كبير ورغبة بالخير دون أي شيء آخر. ويمتد الإحسان لأعوام طويلة بدون حتى تخطيط أو تأكد لمتى سيصمد هذا الوقف بإذن الله. ما كان يشغلهم المستقبل كثر اللحظة الحالية ورغبة المصارعة في استغلالها لصالح المحتاجين. أوقاف زي هذه جعلت من أجدادنا ونحن أرواح لا تعطش أبدا. هذه نهاية الحلقة. شكرا للاستماع، متحمسين لقصتنا الجديدة بالحلقة القادمة. أنا مبارك وهذا بودكاست خيرك لاحق.